الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه أرسل إلينا رسلا وأنزل إلينا كتبا وبلغنا عن قيام الساعة عن يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد قد وصلنا في تفسير سورة التكوير التي يدل اسمها على معنى الجمع والضم أن الأحوال التي تكون بعد النفخ في الصور ذكرت في هذه السورة ستة أحوال أولها وقد مضى تفسيرها وإذا النفوس زوجت نسأل الله جل وعلا أن يصنفنا مع المتقين. أما الصورة الثالثة من الصور التي ذكرت بعد النفخ في الصور فقوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة المقصود بها المقتولة، الموءودة المقتولة، وسميت موءودة من الوعد وهو القتل في أول الحياة، وأتوا الشيء في أوله يعني في بدايته، وسميت المقتولة في أول الحياة موءودة لأنها انقطعت عن الحياة، والمقصود ما كان يفعله أهل الجاهلية أنهم كانوا يدفنون أولادهم صغاراً ويقتلونهم. لماذا يقتلون أولادهم ويئذون بناتهم؟ لسببين اثنين هما معاً أو على انفراد. يئذون أولادهم ذكوراً وإناثاً خشية المجاعة، يقولون ما عندنا قدرة مالية على الإنفاق. إذن كان من أهل الجاهلية صنف يقتلون أولادهم وهم في أثناء الولادة إذا ولدوا أو إذا كبروا سنة سنتين أربعة إلى ست سنوات. لماذا يقتلونهم؟ خشية أن يسترزقوا معهم، ظنوا أنهم هم الذين يرزقونهم، مع أن الله جل في علاه يقول في القرآن نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم، فما يأتي إنسان إلا ومعه رزقه. يقول بعض الناس لماذا أتي بالأولاد الكثير فالإنفاق يكون أكثر؟ كل إنسان يأتي ومعه رزقه في هذه الدنيا، ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد بسند حسن إن شاء الله أنه سئل عن العزل، يعني كون الإنسان يأتي أهله ثم لا يريد الولد فيخرج أو لا ينزل، سئل عن العزل فقال صلى الله عليه وسلم تلك أو ذاك الموءودة الصغرى، تلك الموءودة الصغرى. الإنسان لا يريد أن يأتي أهله، لماذا؟ يقول أخشى أن يجيني أولاد ويستطعمون معي. لماذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالموءودة الصغرى؟ لأن فيه مشابهة مع فعل الكفار الذين كانوا يقتلون الصغار خشية أن يستطعموا معهم. وهذا الرجل الذي يعزل إن كان يعزل لأجل أنه لا يريد الولد خشية الإنفاق فإنه يدخل مع أولئكم. الصورة الثانية أنهم كانوا يقتلون البنات خاصة، وذلك خوفا وخشية من العار. كان يحصل قتل وقتال بين العرب، فإذا رأوا بنتا أخذوا البنت وجعلوها جارية واستخدموها كأمة وعبدة على عادات الجاهليين، فيبقى اسم الرجل بزعمه ملطخا لأن ابنته جارية فلان ابن فلان، فإذا جاء بنت ما يريد، يخشى العار فيقتل. هذه الصورة الثانية. ها هنا سؤال مهم، الله جل وعلا يقول: وإذا الموءودة سئلت. سئلت من الذي يسأل الآن؟ سئلت هي ولا سئلت عنها؟ فيه تفسيران للسلف: وإذا الموءودة سئلت أي عنها، بأي ذنب قتلت؟ إذن يكون المسؤول من؟ الوالد الذي قتل أو الوالدة التي قتلت أو هما معا. وإذا الموءودة سئلت يعني عنها بأي ذنب قتلت، ما ذنبها؟ ما جرمها؟ وعلى التفسير الثاني: وإذا الموءودة سئلت أي هي. طيب هي لماذا تسأل؟ قالوا: يؤتى بها وهي صغيرة ويسأل لماذا؟ لماذا وئدت؟ بأي ذنب قتلت؟ فحينئذ يقول العلماء: إن هذا السؤال لها ليس سؤال تكليف، وإنما سؤال لبيان شناعة فعل الوائد الذي قام به الوالد أو الوالدة، مثل قول الله عز وجل لعيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ لماذا هذا السؤال؟ توبيخا للنصارى. إذن لماذا السؤال الموهودة؟ توبيخا للفاعلين. بأي ذنب قتلت؟ ولكن الأول هو الأقرب، هو: إذا الموهودة سئلت يعني عنها بأي ذنب قتلت. هنا سؤال مهم: ما مناسبة أن الله جل وعلا لما ذكر 6 صور من صور يوم القيامة بعد النفخ في الصور، لماذا ذكر الموءودة؟ لأن فيه بيان التكبير، وهو الجمع بين القاتل والمقتول، ولو كان المقتول صغيرا، فكيف إذا كان المقتول كبيرا؟ فيجمع بين القاتل، بين الوائد والموءودة، بين القاتل والمقتولة ولو كانت صغيرة. فإذا كان يجمع بين القاتل والمقتولة الصغيرة، فكيف بالكبير؟ ويكون السؤال حينئذ عسير. وفيه إشارة أنه إذا كان الله جل وعلا يجمع العاصي المذنب بالقتل، فإن المشرك والكافر من باب أولى أنه يسأل: من الذي أذن لك بالشرك وبالكفر حتى عملت الشرك والكفر؟ إذن في ذكر الموءودة ضمنا تعليم أن نسأل عن الكبائر، فكيف عن الشرك الذي هو أكبر الكبائر؟ وهذه حالة عظيمة أن الإنسان يعد سؤال أننا نسأل عن الكبائر، فكيف بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله تبارك وتعالى، عياذا من ذلك. ولذلك أيها الإخوة، ذكر القرطبي أن هذه الآية: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذه الآية فيها دليل على أنه لا عذاب إلا بجرم، لا عذاب عند الله إلا بجرم، الله لا يظلم، ولكنه جل وعلا يحاسب عباده على الشرك والكفر والمعاصي. وإذا الموءودة سئلت، إذا كان لا تظن أني أنا أفعل الفعل، ما في جهة قوية عاقلة بالغة مدركة لحقها تطالب، لا، حتى لو كانت الجهة المظلومة صغيرة غير بالغة ولا عاقلة ولا مكلفة، فأنت تسأل. حتى قال بعض العلماء: لو أن إنساناً ضرب بهيمة يسأل عنها يوم القيامة. ضربك للبهيمة تسأل عنها يوم القيامة. ويؤكد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذن المسألة عظيمة. ثم قال جل وعلا: وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت. هنا قال وإذا الصحف نشرت، دل على أن السؤال عن المقتول هذا يكون متقدم. وقال بعض العلماء الواو لا يقتضي الترتيب، وكلام صحيح، لكن لما قدم علمنا أن هذه من الأسئلة الشنيعة، وفيها بيان لصحة معتقد أهل السنة والجماعة أن الذنوب الكبائر ليست في مرتبة واحدة، وأن بعضها أكبر من بعض عند الله عز وجل. قال: وإذا الصحف نشرت. ما معنى نشرت؟ نشرت من النشر، وأصلها النشر لا يكون إلا بعد الجمع. النشر لا يكون إلا بعد إيش؟ لأن الإنسان إذا مات تجمع صحيفته ويغلق عليها، فلا ينشر ولا يفتح إلا إذا كان يوم القيامة. قال: وإذا الصحف نشرت. إذا نشرت بمعنى فتحت بعد أن أغلقت بالموت، ففتحت ونشرت لماذا؟ للحساب والنظر في الكتاب. هذا تفسير صحيح. والتفسير الثاني قال العلماء: وإذا الصحف نشرت، أي بمعنى النشر، النشر وهو الإعلان، هذه صحيفة كذا لفلان ابن فلان يأخذه بيمين، وهذه صحيفة سوء لفلان ابن فلان يأخذها بشماله عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. إذا نشرت من النشر، النشر يعني الإعلام والإعلان. ولذلك قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها ومقرأ كتاب، ينشر الخبر. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. وأما من أوتي كتابه بشماله، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره يخفي، فسوف يدعو ثبورا، ويل والهلاك. قال: وإذا الصحف نشرت، يتضمن كلمة نشرت المعنيين. المعنى الأول الإعلان، هذه صحيفة فلان بيمينه، صحيفة سوء فلان بشماله، ونشرت فتحت فيحاسب عليه العبد. ما أعظم هذا اليوم إذا تطايرت الصحف، كيف ستكون مواقف الناس حين مواقف الناس حينئذ؟ ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل أحد عن أحد في ثلاثة مواضع، لا يسأل أحد عن أحد في ثلاثة مواضع: عند تطاير الصحف، وعند الميزان، وعند المرور على الصراط. كل واحد عنقه ممتد إلى السماء ينظر ماذا يخاطبه الله، كيف يكلمه الله، من أين تأتيه صحيفته، أي صحيفة صادقة بارة رشيدة، أم صحيفة سوء فاجرة مهلكة، أي صحيفة تبيض الوجه أم هي صحيفة تسود الوجه عياذا بالله تبارك وتعالى. فالصحائف متعددة. ولذلك قال الله: وإذا الصحف نشرت، ما قال الصحيفة، قال الصحف، لأنها متنوعة متعددة مختلفة في يوم عظيم ومطلع عظيم وموقف عظيم فيه الخلائق كلهم أجمعون واقفون عند الله تبارك وتعالى. قال: وإذا السماء كشطت. ظن بعض المفسرين أن هذه الآية تتعارض مع الآية النبأ: وفتحت السماء فكانت أبوابا، لكن لا تعارض بينهما. لماذا لا تعارض؟ لأن فتحت السماء فكانت أبوابا، أي قطعت، قطعت، فأصبحت السماء فيها بيبان مفتحة، بعدما كان سقفا محفوظا أصبح سقفا مفرجا. أما هنا فالكلام بعد القيامة، هناك القيام قبل القيامة. فقبل القيامة الله يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وكشطت، أصل الكشط في اللغة العربية يقولون كشط وقشط من القشط ومن الكشط، إذن فيه الكاف وفيه القاف، قشط وكشط، الكشط والقشط بمعنى واحد. وأصل الكلمة تستخدم أن العرب كان يأتي أحدهم إلى الجمل، الجمل له وبر، إيش يسمى اللي على جلد الجمل؟ إيش يسمى؟ وبر. واللي على جلد البقر وبر، واللي على جلد الغنم صوف، واللي على جلد الماعز شعر، ومن أصوافها، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاع إلى حين، ثلاث أصناف. فالعربي يأتي إلى الجمل فيأخذ شيئا من الوبر ويحركه حتى يصبح جلد الجمل بلا وبر، فهذه العملية ماذا تسمى؟ تسمى كشطا. ما وجه تشبيه وإذا السماء كشطت؟ هنا ظن بعض المفسرين أن المقصود وإذا السماء كشطت أن المقصود أنها أصبحت مقشوطة مبرومة، ثم أنشأ أن ذلك فيه تعارض مع قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. لا، ما في تعارض، السماوات هذه تبدل ولا ريب، لكن السماء الموجود الآن كشطت، أي بمعنى لو تلاحظون أن جلد البعير إذا كان الوبر موجودا فلا يظهر الجلد نقيا، لماذا؟ لوجود الوبر. لكن إذا كشطت الوبر وقشط الوبر فإن الجلد يظهر نقيا. ومعنى هذا الكلام أن السماء الذي يكون يوم القيامة هو سماء مكشوط غير السماء الذي نراها اليوم، فإن هذه صفة خاصة لسماء الآخرة، والله تعالى أعلم. وإذا السماء كشطت، إذن يذهب عنها ما يكون أمامها من الغبار أو من القطر الذي لا يظهر معه السماء نقيا، ولكن يوم القيامة لا ترى سماء الآخرة سماء نقيا صافيا، ليس فيه لا غبار ولا قطر ولا غير ذلك. قال وإذا السماء كشطت، وهذا فيه بيان أن من التكوير جمع الأشياء بعضها إلى بعض، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ويصبح هناك تبديلات وتجمعات الله جل وعلا يصنعها ويفعلها سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما الصورة الخامسة من الصور التي تكون بعد النفخ في الصور، بعد، تأملوا معي، صنف الناس، جاء السؤال عن أدنى شيء من الكبائر من القتل الموؤودة، تطايرت الصحف والسماء مكشوطة، ثم وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجحيم سعرت، الجحيم اسم من أسماء جهنم، وقد مر معنا لماذا سمي جحيما، لماذا سمي جحيما من الجحم، وهو كون النار فيه غليظا حتى يأكل بعضه بعضا. وسعرت، قال العلماء رحمهم الله، معناها ازدادت نارا على نارها، ازدادت نارا على نارها، كما قال عز وجل في سورة الإسراء كلما خبت زدناهم سعيرا، عياذا بالله تبارك وتعالى. طيب، وإذا الجحيم سعرت فالتسعير خاص، وهذه الآية فيها دليل على صحة معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أن الجنة، أن النار موجودة وأن الجنة موجودة. لو لم تكن موجودة لما كان للتسعير معنى، إلا قال وإذا الجحيم خلقت، فلما قال وإذا الجحيم سعرت إذا معناها كانت موجودة، ولكن اشتعالها تزداد بأمر الله سبحانه وتعالى. وهنا قدم التخويف على البشارة. لماذا؟ لأن أكثر الناس مستحقين، لأن أكثر الناس مستحقون للنار، وقلة من الناس مستحقون دار الأبرار. ولذلك قدم القلة، قدمت الكثرة وأخرت القلة. وإذا الجنة أزلفت، هذه الصورة السادسة والأخيرة من الصور التي ذكرها الله في هذه السورة بعد النفخ في الصور. وإذا الجنة أزلفت، الجنة هي دار كرامة الله عز وجل، دار رحمة الله تبارك وتعالى التي خلقها الله لأوليائه، التي قال الله عنها لما خلقها: يا جبريل اذهب إليها وانظر إليها، قال جبريل: وعزتك وجلالك وعظمتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فحفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات، فقال الله لجبريل: اذهب وانظر إليهما. فذهب ونظر إلى النار، فقال: وعزتك وجلالك خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها من كثرة ما حفت من الشهوات. وقال عن الجنة: خشيت أن لا يدخلها أحد، لأن النفس الأمارة بالسوء تحب الدعاء، تحب التسويف، تحب الخمول، تحب المعاصي، تحب الذنوب. لذلك الله جل وعلا يرغبنا ويرهبنا، فيرهبنا بقوله: وإذا الجحيم سعرت ازداد شنارها ونارها وحرها وقرها. وإذا الجنة أزلفت، جعل الله وإياكم من أهل الجنة، من أهل الفردوس الأعلى. وإذا الجنة أزلفت، أزلفت يعني قربت. كيف قربت الجنة؟ الجنة عند أهل السنة والجماعة تحت عرش الرحمن فوق السماء السابعة. قربت لأن الحواجز الموجودة بيننا وبينها تذهب، فلا يوجد سماء دنيا وثانية وثالثة ورابعة، ما ثم إلا أرض الجنة وأرض النار، ولا سماء إلا سماء الجنة وسماء النار، ما بشيء آخر. إذا كانت القيامة ما ثم إلا أرض الجنة وسماؤها، ولا ثم إلا أرض النار وسماؤها. إذن معنى هذا الكلام وإذا الجنة أزلفت يعني قربت بإزالة الأشياء الموجودة والحجب الموجودة بيننا وبينها الآن. قال بعض المفسرين: وإذا الجنة أزلفت، أي كما جاء في سورة قاف من قوله تبارك وتعالى في الآية 31، قال جل وعلا في سورة الطور: قال: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. قربت الجنة، تقريب حقيقي. وهذا التقريب للجنة كما قال بعض المفسرين تقريب من جهة أنها قربت، من جهة أن الحواجز أذهبت، من جهة أن المؤمن يقرب إليها. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، هذه صحيح. إذن التقريب من عدة جهات، أن الجنة تقرب، وأن الحواجز تبعد، وأن الناس يقربون المتقون. فإذا الإزلاف متصور من الجنة ومن أهل الجنة من الجهتين، وبإزالة الموانع وأزلفت الجنة. وهنا قال وإذا الجنة أزلفت أي بمعنى قربت. نسأل الله لنا ولكم أن نكون من أهل الجنة. هذه الصور التي ذكرها الله من أول قوله جل وعلا إذا الشمس كورت، تأملوا معي، إلى قوله جل وعلا وإذا الجنة أزلفت 12 صورة كلها في بيان التكوير الذي يكون قبل القيامة وبعد القيامة، الجمع العظيم. لماذا أقسم الله عز وجل وبين الله سبحانه وتعالى إذا الشمس كورت؟ وإذا هذه الصور لماذا ذكرها الله؟ إذا 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 أين جوابها؟ يعني في اللغة العربية إذا جاء زيد فأكرمه، أين جواب إذا؟ فأكرمه. طيب إذا الشمس كورت أين جوابها؟ وإذا النجوم انكدرت أين جوابها؟ جوابها بعدما ذكر الصور 12، فقال عز وجل علمت نفس ما أحضرت. فتأمل يا عبد الله، تأمل ما حال نفسك، هذه الصور العظيمة والأحوال الجسيمة، وأنت حينئذ ستعلم علمت نفس ما أحضرت. نفس النكرة، نكرة، والنكرة لأجل العموم. علمت نفس أي كل نفس، ما من نفس منفوسة إلا وهي تعلم ماذا عملت فتحضر لعملها. علمت نفس نكرة للعموم للتعميم، أي كل نفس، علمت كل نفس ما أحضرت. النفس اسم يطلق على الروح في البدن، اسم يطلق على الروح في البدن. علمت كل نفس ما أحضرت أي أي شيء أتت به، كما قال الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة، بصيرة يعلم ماذا فعل من خائنة الأعين وما تخفي الصدور. علمت نفس ما أحضرت من خير أو من شر، وجاء هذا في سورة آل عمران وفي سورة القيامة وجاء أيضا في سورة الزلزلة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا النفس تأتي بما عملت إن خيرا وإن شرا. علمت نفس ما أحضرت. هنا قد يكون من أهل الشرك ومن أهل الكفر والنفاق من ينكر ما أحضرت، إنكارهم لا يجدي، لأن الله عز وجل سيقيم عليهم الشواهد من أنفسهم. علمت نفس ما أحضرت. قال بعض المفسرين المقصود بالإحضار هنا علمت نفس ما أحضرت، قال علمت نفس ما عملت في الدنيا، ما عملت في الدنيا. فإذا نسبة الإحضار هنا إلى النفس إحضرت التأنيث، نسبة الإحضار إلى النفس نسبة حقيقية. علمت نفس ما أحضرت أي ما عملت، فأحضرت عملها معها. وهذا يؤكد أن الإنسان إذا مات لن يكون معه في قبره إلا عمله، لن يكون معك في قبرك إلا برك أو شرك أو خيرك. والله لا مال ولا بنون. علمت نفس ما أحضرت. وقال بعض المفسرين المراد علمت نفس ما أحضرت، قال المراد علمت نفس ما أحضرت أي ما أحضر الله لها، ما أحضر الله لها من الأعمال التي عملها بناء عليها يستحق الجحيم المسعر أو الجنة المزلفة. وهذا تفسير أيضا صحيح. طيب، علمت نفس ما أحضر. يقول الله جل وعلا عن أعمالنا هذه أن الإنسان إذا خرجت روحه ماذا تقول النفس؟ يا ليتني قدمت لحياتي. حياتك هناك يا عبد الله، حياتنا في أرحام أمهاتنا ولا حياتنا في الدنيا يا إخوان؟ أيهما أكمل، حياة الأرحام ولا حياة الدنيا أكمل؟ ما أسمع. حياة الدنيا فيها عقل، فيها لب، فيها تفكير، فيها إيمان، فيها علم، ما في مقارنة بين حياة الأرحام وحياة الدنيا. فوالله الذي لا إله إلا هو، لا مقارنة بين حياة الدنيا وبين الحياة الآخرة إن كنت من أهل التقى والصلاح، ما في مقارنة. كما نحن نرى الناس في أرحام أمهات لا يعلمون شيئا، فإذا خرجوا إما معززين دنيا بغض النظر عن الدين، وإما مذللين دنيا. فإذا خرجوا من الدنيا إما معززين شرعا وإما مهالين شرعا، بس ما في. نحن نشاهد هذا يا أخوان. لذلك الله ماذا قال لنا؟ هو الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كان الناس في الأرحام متساوين في العيش، فخرجوا في الدنيا فتمايزوا واختلفوا في نسبتهم في الدنيا، فهذا عزيز في عمله، هذا ذليل في عمله، هذا عزيز في بيته، هذا ذليل في بيته، هذا عزيز في ماله، هذا ذليل في ماله، هذا وهذا وهذا، متفاوتون في دنياهم. فإذا خرجوا من الدنيا تفاوتوا عند الله، لأن الآخرة لله، فيتفاوتون في الدين. قال: علمت نفس ما أحضرت. ثم قال جل وعلا: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. هنا قسم، الآية 15 16 17 18 هذه من الآيات التي ذكرها الله وأقسم بها لبيان صدق الرسولين الكريمين الملكي جبريل والإنسي محمد صلى الله عليه وسلم. ما المناسبة بين الإقسام بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس وصدق النبيين الرسولين الكريمين؟ هذا السؤال سيأتي جواب. وما المناسبة في ذكر القسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس على ما سبق من ذكر القيامة؟ المناسبة أنكم أنتم يا بني آدم ترون تصرف الله جل في علاه بالخنس وبالجوار الكنس وبالليل إذا عسعس وبالصبح إذا تنفس، لا دخل لكم في ذلك أبدا. فكذلك الله يقول للقيامة كن فيكون، لا دخل لكم في ذلك أبدا. فالله جل وعلا ذكر ما سبق وأنه حق، فآمنوا بالرسول وأقسم على صدق الرسولين الكريمين بأمور نحن نراها من آثار فعل الله عز وجل، من آثار خلق الله عز وجل. وهذا دليل على الأمرين معا، على ما سبق أنه كائن، ما دام هذا كائن بدون دخلنا فذاك الذي أخبر كائن بدون دخلنا ولا نستطيع أن نمنعه، وفيه صدق على ما سيأتي من ذكر الرسولين الكريمين. ما معنى الخنس؟ هنا أولا فلا، الفاء حرف عطف مرتب على ما سبق. ولا هنا عند العرب لا أقسم، لا أقسم مو معناها مثل ما نسميه حنا بالعامية لن أقسم، لا ليس هذا المراد. إذا ما المراد بلا أقسم؟ الأصل أن هناك سؤالا أو كلاما وقع. ما هو الكلام الذي وقع؟ قالوا إن محمدا مجنون وأن الذي يأتيه جني، فقال الله لا ليس الأمر كما تزعمون وتقولون أقسم بالخنس. إذن لا لنفي الكلام الذي سبق، لنفي الكلام الذي قيل، وأقسم بالخنس تقرير لهذا النفي. وهكذا في القرآن كله، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، فلا نفي لكلام قد سبق أو قيل أو سؤال وجه، وما بعد كلمة لا قسم لإقرار النفي، قسم لتأكيد النفي. لا أقسم بالخنس، أقسم الله جل وعلا يقسم، من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف اليمين؟ المشركون، المشركون. الله جل وعلا يحتاج إلى أن يقسم، لكنه جل في علا رحمته ورأفته وكرما بعباده يؤكد لهم المعاني بأساليب مختلفة وعبارات متنوعة حتى تستقر في نفوسهم. لا فلا أقسم بالخنس، والله جل وعلا يقسم بذاته ويقسم بمخلوقاته، أما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله. لا تقل والنبي، قل ورب النبي. لا تقل والنعمة، قل ورب النعمة. قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله. قال لا تحلفوا بآبائكم، وقال من حلف بالأمانة فليس مني، وقال من حلف بغير الله فقد كفر واشرك. لذلك لا يحلف إنسان إلا بالله عز وجل. قال فلا أقسم بالخنس. قال العلماء الخنس جمع ومفرده خانس، الخنس جمع ومفرده خانس، واختلفوا في المراد. فقال جمع من المفسرين الخنس نوع من أنواع النجوم، نوع من أنواع النجوم. وذكر ابن القيم في تفسيره القيم البدائع أن المقصود بالخنس، ذكر بعضهم أن المراد به البقر الوحشي، وهذا غريب، رده رحمه الله بأكثر من 10 أوجه، باطل، تفسير لا يصح. إذن ما هو التفسير الصحيح؟ تفسيران، أحدهما أن المراد بالخنس نوع من أنواع النجوم. طيب لماذا سمي بالخنس؟ الخنس جمع خانس، ما معنى الخانس باللغة العربية؟ الذي اختبأ وتستر يسمى خانسا. إيش يسمى؟ الخانس الذي اختبأ وتستر، ما يريدك أن تراه. لذلك جاء في الحديث في صحيح البخاري وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال كنت على غير جنابة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرقات، قال فانخنست. ايش معنى انخنست؟ اختفيت وتواريت، فهمنا؟ اختفيت وتواريت. فلما رآني قال ما لك يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله إني كنت جنبا وكرهت أن أقابلك أو أن أراك. فقال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. المؤمن لا ينجس، الجنابة حكم شرعي، ما ينجس المؤمن. الشاهد أن الخنس جمع خانس، والخانس معناه الذي يختفي ليتوارى عن النظر. وقال بعض العلماء الخنس وصف للنجوم كلها، وصف، هذا القول الثاني، للنجوم كلها. لماذا سميت بالخنس؟ لأنها تختفي في النهار وتظهر في الليل. لكن هذا التفسير فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ لأن النجوم في النهار لا تختفي، هي موجودة، وإنما شعاع الشمس يمنع رؤيتها. هل الآن الانخناس منها ولا من غيرها؟ يعني أنت الآن لما يكون شيء موجود، الآن هذا الكوب موجود، انتبه، لما أنا أضع يدي فأنت لا تراها، لا يصح أن نقول في اللغة انخنس الكوب، لأني أنا الذي منعت أنك تراه، فهذا لا يسمى انخناسا. إذن علمنا أن القول الأول هو الصواب، أن المقصود بالخنس نوع خاص من النجوم تظهر وتختفي في الليل لا ترى. كانت مجموعة من النجوم موجودة ثم بعد ليالي تأتي ولا تراها، أين ذهبت؟ اختفت. الله يقسم بها الجوار الكنس. الجوار صفة للخنس للنجوم. ما معنى الجوار؟ الجوار جمع جارية، جمع جارية، وهي المرأة الأمة التي تكون صغيرة السن وتستأسر وتصبح عمتة وأمة وتعمل وتخدم. لماذا وصف الله بقوله الجوار الكنس؟ الجوار جمع جارية، والكنس أي التي تكنس. سبحان الله، ماذا تكنس؟ النجوم تكنس، هذا الوصف الذي جاء في القرآن. الكنس جمع كانس، جمع إيش؟ كانس. قال المفسرون تأمل، وصف الله هذا النوع بالنجوم بثلاث أوصاف. كم وصف؟ ثلاثة: خنس، جوار، كنس. وهذه الأوصاف الثلاث لا تطبق على كل النجوم، فإن بعض النجوم في أماكنها ليلا ونهارا، ومن دقق النظر يقول فلان يرى النجم في الظهيرة لقوة بصره. ممكن، ممكن هذا ولا ينكر. وقوله الجوار من الجارية، المرأة الجارية، يعني أنها مستخدمة، مستخدمة بغرض خاص، وهي وهذا الغرض هو الكنس، تكنس، تنظف. وقال بعض المفسرين الجوار من كونها تمشي، لا تستريح، لا تثبت في مكان. طيب هذا على أي شيء ينطبق؟ ذكر بعض المفسرين أن هذا نوع خاص لنوع من النجوم، صفة خاصة لنوع من النجوم. وقد ذكر بعض المعاصرين أن علماء الفضاء اكتشفوا نوعا من النجوم، مجموعة نجمية تظهر وتختفي وتمشي بين المجرات بسرعة فائقة، تجري بسرعة فائقة، تظهر وتختفي وتجري بسرعة فائقة، وهي في جريانها تنظف المجرات عن الأشياء الموجودة المتعلقة بالفضاء. فالله أعلم هل هذا المراد بالخنس أو غيره، لكن المقصود أن هناك نوع من النجوم تظهر وتختفي وهي الجوار الكنس. قال والليل إذا عسعس. الليل معروف، وعسعس كلمة، انتبه، عسعس الشيء فعل يستخدم بمعنيين ضديين. عسعس أي بمعنى، انتبه، بمعنى أدبر، وعسعس بمعنى أقبل. فكيف تحدد المعنى؟ عسعس من الكلمات التي تستخدم في الضدين، مثل العرب تقول فلان مطبوب، مطبوب يعني مسحور، ويقول فلان طيب يعني ما في شيء. فكلمة طيب هنا وهنا تستخدم، فهنا قال عسعس، عسعس بمعنى أقبل، وعسعس إذا أدبر. بأي شيء نحدد المعنى؟ بالسياق. وهنا قال تأملوا معي: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. إذن معنى عسعس أي بمعنى أدبر. لماذا أدبر؟ لأنه بعده ذكر الصبح، فالليل إذا أدبر ما الذي يأتي بعده؟ الصبح. والصبح إذا تنفس، والصبح فيه نفس، ما دام الله قال فيه نفس فيه نفس، تنفس تنفس. ها؟ ولا يفوتك، لا تفوتك صلاة الفجر، لا تفوتك صلاة الفجر، فإن لها نفسا خاصا تفيدك وتنفعك. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. هنا يأتي الآن لماذا أقسم الله بالخنس والجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس؟ لماذا أقسم؟ انتبهوا المقسم عليه: إنه لقول رسول كريم. هذا هو المقسم عليه. طيب ما المناسبة بين القسم وبين المقسم عليه؟ انتبه، ذكر بعض المفسرين مناسبة عظيمة، أن هذه النجوم تظهر وتختفي وهي تجري وتكنس. قالوا لأن القرآن الكريم آيات الله تبارك وتعالى تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقطع الوحي، تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فتكنس شبهات الكفار والمشركين ثم يتوقف، ثم إذا أوردوا شبهة أو مقولة تنزل آيات أخرى وهي تأتي وتنزل، فظلماتهم كالليل إذا عسعس ونور القرآن كالصبح إذا تنفس. فهذا وجه المناسبة، لهذا قال جل وعلا: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. الرسول الكريم هنا إنه، إن هذه بمعنى يقينا، تدخل على جملة الاسمية لتفيد معنى التيقن، أي تيقن يقينا. إنه الضمير هنا يعني يرجع إلى الرسالة، يرجع إلى ماذا؟ الرسالة. إنه يعني هذا الكلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ليس كلامه، كلام من إذن؟ قال: لقول رسول كريم. لقول رسول كريم، هنا قال رسول كريم، باتفاق المفسرين الرسول هنا المقصود به الرسول الملكي جبريل عليه السلام. وفي سورة الحاقة: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تدرك. باتفاق المفسرين الرسول الكريم هناك من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هناك يقول لقول رسول كريم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا يقول لقول رسول كريم وهو جبريل، كلام من؟ كلام من؟ القرآن. القرآن كلام الله، لا قول محمد ولا قول جبريل. طيب لماذا نسب؟ لم ينسب إليهما باسميهما حتى تقول هذا كلام محمد، إنما قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش. قول بمعنى الرسالة، بمعنى إيصال، لأنه قال رسول. الرسول ماذا يفعل؟ يتكلم من نفسه ولا يأتي برسالة؟ يأتي برسالة. من المرسل للرسالة؟ من المتكلم بالرسالة؟ إنه الله. وهذا الرسول الملكي يوصل الرسالة ويوصلها إلى من؟ إلى الرسول الإنسي محمد صلى الله عليه وسلم، فيبلغ الناس. فهو قوله باعتبار البلاغ، وقول جبريل باعتبار الإيصال، وهو قول الله حقيقة. الله جل وعلا ذكر عن المشركين أنهم قالوا إنما يعلمه بشر، وذكر عن المشركين أنهم قالوا إن جبريل، إن محمد صلى الله عليه وسلم يأتيه الشياطين. فقال الله عز وجل: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. وقال عز وجل، قالوا عن المشركين، قالوا إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه. ثم قال هنا: إنه لقول رسول كريم، ما يعلمه بشر ولا يعلمه شيطان، إنما يعلمه ملك ما صفاته؟ ذكر الله له سبع صفاته. كم صفة؟ سبع صفات. تأملوا معي. أول صفة رسول. وشأن الرسول أنه لا يزيد في الرسالة ولا ينقص. الصفة الثانية كريم. وإذا كان كريما فهذا يعني أنه أدعى إلى أن يجود بالرسالة ولا يبخل. الصفة الثانية ذي قوة، معناه لا يعجز. الصفة الرابعة عند ذي العرش، معناه أنه عنده علم عند الله فوق. قال مكين، عند ذي العرش مكين ممكن، هذه الصفة الخامسة. مطاع، هذه الصفة السادسة. وأمين، صفة السادسة. سبع صفات ذكرها الله لجبريل عليه الصلاة والسلام. فلما قال الله عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فإذا القرآن كلام الله، ونسب إلى جبريل بلاغ إيصالا، ونسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلاغا، كما نحن نقول فلان قراءته جميلة، ولا القرآن كلام الله، وفلان لا يعرف القراءة، ولا القرآن كلام الله. فنسب إلى جبريل لأنه عليه الصلاة والسلام أمين ينزل بالوحي، ونسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمين يبلغ. قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة، أي صاحب قوة. من قوته أن الله عز وجل خلقه له 600 جناح. ما أعظم خلق الله سبحانه وتعالى، فكيف بالخالق جل في علاه. الله جل وعلا يرينا مخلوقاته لنتصور عظمة الخالق جل في علاه. يقول ذي قوة، قال بعض المفسرين قوته أنه رفع قرى قوم لوط. قرى قوم لوط وكانت 12 قرية بطرف جناح، رفع. لماذا الواجب يقول ذي قوة؟ لكي تتيقن أنه نازل وصاعد، أن الشياطين ما يستطيعون يتعرضوا له. الشياطين لا يستطيعون يتعرضوا له. ولذلك جاء في حديث في قصة مجيء إبليس مع المشركين في غزوة بدر، ولا هاربا، وكان جاء على صورة رجل من بني جعشم، فقال له أبو جهل أينك يا أخ الجعشمي؟ قال إني أرى ما لا ترون، وكان يرى جبريل على فرسه ما يستطيع. لذلك قال ذي قوة، صاحب قوة، عند ذي العرش مكين. لما قال عند ذي العرش، إذن في فرق بين من يكون عند الله وبين من لا يكون عند الله. من يكون عند الله قريب من الله قربا حقيقيا، ومن لا يكون عند الله فهو بعيد بعدا حقيقيا. والقرب قربان، قرب مكانة وقرب مكان. وهنا عند ذي العرش مكين، العندية حقيقية، شمل الأمرين معا. فلما كان عند ذي العرش أي قريب من الله، حتى لا تظن أن يمكن قرب البدني، قرب جبريل إلى الله مكانيا فقط، جاء الجواب مكين، أي حتى مكانة هو عند الله قريب. عند ذي العرش مكين. قال بعض المفسرين في قوله تبارك وتعالى عند، قال هذه قرب المكانة. وقال بعض المفسرين مكين يعني عند ذي العرش شملت المكانة والمكان، العندية هذه. وفيه بيان أنه لا يمكن أن يكون مفتريا أو يكون يزيد في الرسالة، لأنه عند الله عز وجل له مكان عظيم. مكين أي في مرتبة ممكن له. ولذلك يقول العلماء أعظم الملائكة جبريل، أعظم الملائكة جبريل عليه السلام. مطاع هو مكين عند الله، ومطاع عند الملائكة، ما حد يعصي. لذلك قال مطاع، الملائكة ما يعصونه. ثم يعني هناك في الملأ الأعلى مطاع، ثم الكروبيون ملائكة السماوات العلى كلهم مطاعين لجبريل عليه السلام. قال أمين مطاع، ثم أمين، وما إذا ما دام أنه أمين فإنه لا يمكن أن يخون الرسالة. فالله جل وعلا ذكر هذه الصفات السبعة للرسول الملكي، ثم ذكر الرسول الإنسي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بين أنه على الحق وأنه جاء بالحق. وسيأتي إن شاء الله تفسير صفاته وختم سورة التكوير إن شاء الله في السبت المقبل. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفهم في كتابه والثبات على دينه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.